بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى حديثنا يتناول جانبا من الخطوات التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله لتأسيس تلك الدولة المتماسكة في زمانه. نبدأ بهجرة النبي صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة، وتلك التي استغرقت فترة أكثر مما يتحملها المشوار العادي، فإن المسافة بين المدينة ومكة تصل إلى قريب 400 كيلو في هذا الزمان، وفي تلك الأزمنة يفترض أنها أقرب باعتبار أنها غير مقيدة بالمرور على طرق واسعة، فمن الممكن أن تمر في المنحدرات وما شابه. وعادة كانت المسافة بين المدينة ومكة تقطع ما بين 5 أيام إلى 8 أيام. النبي حسب ما ورد في روايات تاريخية استغرق في هذا المشوار شيئا يصل إلى 12 يوما. أولا لأن النبي خرج في البداية متجها إلى الجنوب كأنما يريد أن يذهب إلى اليمن، وذلك للتعمية على قريش وتضليلهم عن طريق مساره، ثم التف بعد ذلك وعاد إلى الطريق الأصلي، واختبأ في هذه الفترة أيضا في الغار، وكان يكمن في بعض الأوقات لكي لا يعثر عليه من قبل كفار قريش. هذا الأمر الذي مدد فترة الهجرة وزمان الطريق. إلى أن وصل إلى المدينة دخلها من جهة منطقة قباء. قباء هي حي لبني عبد الأشهل، رئيسهم سعد بن معاذ أحد كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله والمخلصين والمجاهدين بين يديه، ولذلك استقبل النبي استقبالا جيدا في منطقة قباء، وكانوا يتنافسون على ضيافة رسول الله صلى الله عليه وآله. تعلمون أن المدينة لم تسلم بمجيء رسول الله، يعني عندما قدم النبي المدينة كان القسم الأكبر منها قد آمن برسول الله، وذلك على مراحل. مرحلة جماعة جاءوا في سنة من السنوات وبايعوا بيعة العقبة الأولى، العقبة منطقة في منى، هناك عقد النبي معهم اجتماعا، وكانوا من رؤساء المدينة وأعيانهم، وفيها أسلموا على يده وعاهدوه على النصرة والتضحية بما يملكون من أجل نشر الرسالة. فلما رجعوا إلى المدينة بدأوا يبثون فكرة الإسلام وتعاليمه بين أهاليهم وأنصارهم وأقاربهم. صارت أيضا بيعة ثانية، هذه البيعة أكثر، كان فيها عدد قالوا يقرب من 70 شخصا من كبار أهل المدينة، وهؤلاء جاءوا لكي يؤمنوا برسول الله ويعاهدوه على أن يضحوا بما يملكون لحمايته. وعلى أثر ذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وآله معهم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير واحد من أفاضل الصحابة، مع الأسف أن هذا الرجل الذي ترك الثراء والرخاء والترف الذي كان يتنعم به واختار رسول الله صلى الله عليه وآله وذهب إلى المدينة مرسلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. بالمناسبة المرحوم سيد محمد رضا الشيرازي تغمده الله بالرحمة له كتاب بغير اسمه عن هذا الشخص، اسمه مصعب، دين الآباء أم رسالة الثائرين، وهو كتاب جميل جدا، وهو مطبوع بغير اسم المؤلف. هذا مصعب بن عمير كان مرسلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله ومندوبا إلى المدينة المنورة، وهناك بدأ يبشر ويبلغ، فكان ممن التقى بهم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كما قلنا هو زعيم بني عبد الأشهل، فلما أسلم جاء إلى قومه وقال لهم: يا بني عبد الأشهل، ما أنا فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا وأعظمنا منزلة وأسدنا رأيا. أنت منزلتك عظيمة، رأيك سديد، أنت سيدنا رئيسنا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم حرام علي حتى تؤمنوا بالله وبرسول الله محمد. فأسلم كل أهل ذلك الحي الذين يسمعون كلمته. شوف الإنسان اللي عنده شخصية اجتماعية إذا استفاد منها في تعزيز روح الإيمان، من الممكن أن حي كامل أو مجتمع كامل يؤمن على أثر إيمانه. وكذلك في بقية الأماكن، هذا كمثال يرشدك إلى أن النبي جاء إلى المدينة والمدينة مهيئة لاستقباله ومؤمنة برسالته في أكثر جمهورها. فبقي النبي صلى الله عليه وآله في ذلك المكان في منطقة قباء. هنا فد إشارة بسيطة، المشهور أن أهل المدينة أنشدوا النشيد المعروف: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. البعض يقول أنه لما قدم النبي من هجرته من مكة إلى المدينة أنشد هذا. المحققون من المؤرخين يقولون لا، وذلك لأن ثنيات الوداع منطقة ليست في جهة مكة وإنما في الجهة المقابلة لها وهي جهة الشام، وإنما قيلت هذه الأبيات لما رجع النبي صلى الله عليه وآله من غزوة تبوك التي هي في جهة الشام. هذه المنطقة ثنيات الوداع جغرافيا في منطقة جهة الشام، وهي معاكسة تماما لجهة مكة المكرمة. فالصحيح أنهم أنشدوها في رجوع النبي من تبوك إلى المدينة. على أي حال، النبي بعد ذلك انتظر كما في روايات مدرسة الإمامية، انتظر علي بن أبي طالب عليه السلام حتى يأتي بركب الفواطم من مكة. فاطمة بنت رسول الله كان في هذا الركب، فاطمة بنت أسد أم الإمام علي، فاطمة بنت الزبير ابن عبد المطلب من بنات أعمام النبي صلى الله عليه وآله، بنت عمه وكانت قد أسلمت، أم أيمن حاضنة النبي ومربيته تقريبا، اللي لازمت النبي منذ وفاة أمه من سن الثامنة والآن صارت كبيرة في السن، ومعها ولدها أيمن. هذول وعدد من النساء، أم كلثوم ذكروا أيضا بنت النبي كانت في الركب، عدد آخر من النساء خرج بهن جميعا علي بن أبي طالب، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم من الليالي. فالنبي انتظر إلى أن يحضر هذا الركب. الفترة الانتظار بين المؤرخين فيها اختلاف بين 5 أيام إلى 20 يوم. أنا أعتقد أن الفترة التي تقول بطول المدة هي الأقرب والأحرى بالقبول. ليش؟ لأن النبي أولا، لأن الإمام علي خلال هذه الفترة يحتاج إلى على الأقل ما بين 5 إلى 6 7 أيام إلى أن يصل إلى المدينة. المشوار هذا من مكة إلى، وهو قد انتظر من حين خروج النبي صلى الله عليه وآله مدة 3 أيام لكي يتسلم الناس ودائعهم، فهذه مجموعا قريب 9 إلى 10 أيام مضت. الإضافة إلى ذلك قرينة أخرى على هذا الأمر، أن النبي أمر ببناء مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام حتى قبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. مسجد قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا شاهد عليه مو دليل، لأن يمكن أول يوم راجع إلى أن التقوى كانت فيه من أول يوم، لا أنه أسس من أول يوم. ولكن المعروف أن أول مسجد أسس في الإسلام كان مسجد قباء، والفترة أيضا ما كانت فترة طويلة، يعني بحدود 2 أسبوع من الزمان استغرق بناء هذا المسجد، مثلما أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله استغرق 12 يوما فقط. ذاك الوقت المساجد ما كانت مثل هذه الأيام يعني تحتاج إلى مدد زمنية طويلة. طيب، فبني المسجد، وروايات هناك أن أول جمعة أيضا صليت في مسجد قباء. مجموع هذه القرائن تفيد أن الفترة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله منتظرا في المدينة في منطقة قباء كانت فترة تزيد على العشرة أيام والأسبوعين، إلى أن جاء أمير المؤمنين عليه السلام معه ركب الفواطم. بعد ذلك النبي بدأ يرتحل من منطقة قباء إلى داخل المدينة المركز. هناك لما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى المنطقة المركزية حسب التعبير اليوم، اللي هي مجمع الناس، يعني بني عبد الأشهل في ذاك الوقت والآن هي تعتبر طرف المدينة، مو في الوسط، مو المركز. فالنبي لما وصل، طبعا الكل كان يريد أن يكون محظوظا بنزول النبي في منزله، النبي ما كان عنده منزل إلى الآن في المدينة المنورة، فإلى أن يتأسس إلى مكان ومنزل يحتاج فترة، الكل كان يريد أن يتشرف بهذا. وهذا من الممكن أن يصنع مشكلة، أنه أنت إذا جلست عند واحد من الأوس الخزرج يصير في نفسهم، إذا جلست عند واحد من الأغنياء الفقراء والمتوسطون يصير في نفسهم، عدها الجماعة لا عندك الجماعة. فترك الأمر على الغيب، قال متى ما بركت هذه الناقة في مكان فهناك المسجد، وعند المسجد يكون منزلي، دعوها فإنها مأمورة. كانوا يأخذون بخطامها حتى ينيخوها في منازلهم، بعضهم كبار، فقال دعوها فإنها مأمورة، إلى أن وصلت إلى مربد. المربد مكان متسع من الأرض، كان ينشر فيه التمر، تمر حتى لا يتراكم ويدبس على بعض حسب التعبير، أهل النخل يعرفون هذا، فيفرشون هكذا على الحصير وبعد ذلك يعبئونه. هذا كان ينشر فيه، وربما اتخذ أيضا مكان لبعض الأغنام، وكان ليتيمين، فكان نصيب هذين اليتيمين أن ربضت هذه الناقة في هذا المربد. قيل نبني هنا مسجد رسول الله، النبي سأل لمن هذا؟ قالوا لفلان وفلان يتيمان في المدينة، فنقدهما الثمن. قالوا له يا رسول الله هذه هدية؟ قال لا، هذا شيء لا بد أن نعطي ثمنه. لاحظوا أن النبي بالذات في القضايا العبادية كان يحرص على أن يكون من حر ماله وخالص ماله. حتى في الهجرة كما نقلوا، الهجرة لما جاء أبو بكر من كان يرافقه في طريق الهجرة وجاء ببعيرين، رفض النبي أن يركب البعير المعين له حتى يدفع ثمنه. ليش؟ لأن الهجرة بالنسبة إلى النبي فعل من الأفعال العبادية، فلا ينبغي أن يكون فيها أحد متصدقا عليه بمال أو عاملا بالنسبة له معروفا، فنقده الثمن وقال لا أركب إلا على ما أملك. وهكذا الحال هنا أيضا، لا يبني بيتا إلا فيما لا يبني مسجدا إلا فيما نقد فيه الثمن، ويعلمنا في هذه دروس. فالنبي صلى الله عليه وآله لما ناخت الناقة هناك قال هنا محل المسجد، غدا أغدو علي ومعكم المساحي وكذا حتى نبدأ ببناء المسجد. التفت إلى أقرب بيت هناك، رأى بيت أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري هذا واحد من أعاظم صحابة النبي، ممن كان على خط أمير المؤمنين عليه السلام، وشهد حروب أمير المؤمنين، كل حروب أمير المؤمنين شهدها أبو أيوب الأنصاري. وإحنا إن شاء الله إذا تحدثنا في موضوع الصحابة المفضلين في خط الإمامة و المفضلين في خط الخلافة سنبين قاعدة ومقياس أن الذي كان منسجما مع خط أمير المؤمنين عليه السلام هذا بالنسبة إلى خط الإمامة مفضل على غيره باعتبار الخريطة العامة بيده. أبو أيوب كان من هالنوع، وهو الشهيد الذي في اسطنبول له مشهد يزار ويعتقد فيه الأتراك اعتقادا كبيرا جدا، وجرت لهم إجابة الدعاء في مكانه ومشهده ومرقده، لعل بعضكم زار المكان، مكان مرتب ومهيئ ويحتفى به من قبل الأتراك، حتى أن بعضهم يلتزم في كل أسبوع لا بد أن يذهب إلى زيارة هذا الشهيد الكريم. فنزل عند أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري كان فقيرا، بيته كان في غرفتين بس، حجرتين، واحدة في الأسفل واحدة في الأعلى فقط، هذا كل البيت. تتصور يعني حجم البيت هذا من خلال غرفتين، واحدة في الأسفل واحدة في الأعلى، ولو كان عنده مساحة كان يصنعها في الأسفل كلها، يتبين لك شقد كان مقداره. فقال له: ننزل عندك يا أبا أيوب. قال: يا رسول الله، أنا أترك منزلي وأنت تنزل فيه. قال له: لا، ليس عدلا، أنت تنزل وإحنا ننزل، اختار أي الغرفتين إليك، إحنا ننزل في الثانية. وهذا كان شرف عظيم يفتخر به كبار الصحابة لو استجاب لهم رسول الله. فالنبي اختار الأسفل وأبو أيوب اختار الأعلى، حتى أبو أيوب ينقل في بعض رواياته أنه ذات ليلة انكسر علينا حب في الغرفة الفوقية، فبدأ المي ينزل على النبي، الظاهر عوازل ما كانت مرتبة بشكل جيد، أو ما كان عندهم عوازل بالتالي في ذاك الزمان. يقول: فظللنا أنا وأم أيوب نتتبع الماء بالقماش والفوط والثياب حتى لا تنزل القطرات على رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن فيما بعد بني للنبي بيت وانتقل إليه وضم إليه من كان من أزواجه. في اليوم الثاني بدأ أول عمل ببناء المسجد، وهي أول نقطة بالنسبة إلى هذه الدولة. أي مكان الآن أنتوا إذا تلاحظوا أكو نقطة مركزية فيه في الدول، إذا قامت يعني قامت، إذا سقطت يعني سقطت. وين يروحوا عادة هالأيام عندما يهاجمون أو كذا يثورون على واحد؟ يروحون إلى قصر الرئاسي أو القصر الجمهوري، إذا مسكوا خلاص يعني سقطت الدولة بيد هؤلاء الجدد. وبالعكس، إذا ملكه أحد ما دام هذا الرمز موجود معنى ذلك الدولة قائمة. طيب، النبي صلى الله عليه وآله حول ذلك وجعل المسجد هو نقطة المركز في دائرة المجتمع والدولة الإسلامية، وبالتالي بدأ في بنائه في اليوم التالي. وهو النبي أيضا شارك في البناء بضعف ما كان يعمل باقي المسلمين، كما ذكرنا في وقت سابق أنه كان هو يحمل طوبتين بينما كان سائر المسلمين يحملون طوبة واحدة، عمار بن ياسر يحمل طوبتين. وهنا أحد المواقع الذي قال له رسول الله: يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. بعض الأحاديث اللي قالها رسول الله مو مرة واحدة، هذه مثل إشارة مرور، شايف إشارات المرور، العلامة المرورية إلى فلان مكان ما يخلوها بس في أول المشوار وانتهى الموضوع، وإنما بعد 10 كيلومترات هم يخلوها، بعد 50 كيلومتر يخلوها. ليش؟ حتى يبقى الإنسان في الاتجاه الصحيح. بعض أحاديث النبي كانت من هالنوع بالنسبة إلى الناس، حتى يبقى الإنسان عارف الاتجاه الصحيح. هذا مقياس: تقتلك الفئة الباغية. في مكان آخر: يا عمار، آخر شرابك ضياع من اللبن وتقتلك الفئة الباغية. ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. مواضع متعددة، الغرض منها ما هو؟
أن مثل إشارة المرور اللي ما سمع أول مرة يسمع هنا، اللي ما كان في ذاك الموقع يكون في هذا الموقع ويسمع. ولذلك من العجيب حقيقة أن الإنسان يتعجب لما يجي واحد من مفتي بلاد المسلمين لكي ينقل هالحديث تقتلك الفئة الباغية من جهة، ويعلم أن معاوية وفئته هم الذين قتلوا عمار، ومع ذلك يقول بيعة معاوية بيعة شرعية، وبيعة يزيد بن معاوية أيضا بيعة شرعية. عم النبي يقول هذه فئة باغية وهذا يقول بيعة شرعية، أيهما نصدق بالله عليك؟ طيب، فبني المسجد خلال فترة قصيرة 12 يوم تقريبا، هي كانت كل المدة التي تم فيها بناء المسجد، وصار المسجد منطقة لتجمع المسلمين، لتعليم المسلمين، لإرشاد المسلمين، للمشاورة في الأمور. ملاحظين بين فترة وأخرى تسمع أو تقرأ فدعا النبي بالصلاة جامعة، يعني شنو؟ يعني روحوا إلى المسجد حتى لو كان الضحى ماكو صلاة، يعني اذهبوا إلى المسجد، عندنا مؤتمر، عندنا مشاورة، عندنا ضرب للآراء، عندنا كلام نريد أن نتحدث فيه. تحول إلى مركز للحكم، مركز للمشاورة، مركز للمساعدة الاجتماعية، مركز للتعليم والإرشاد، مركز للصلاة والعبادات، هذا كل المسجد. وينبغي أن نعيد هذا الدور إلى المسجد في مجتمعاتنا. لازم تتشكل لجان لدعم التوجه إلى المساجد. لماذا نرى صور مناسبة في بعض الليالي؟ ليلة القدر كل المساجد فيها لا تجد مكانا. الأوقات اللي تجب فيها صلاة الآيات كثير من المساجد تكون ممتلئة. زين، ليش باقي الأيام لا تكون هكذا؟ يحتاج إلى أن الوالد يحث أبنائه، والأم تحث أولادها، والنساء يحثون الرجال، والرجال يحثون النساء على الحضور إلى المساجد. هذا المسجد هو منصة انطلاق من الأرض إلى السماء، مكان اتصال بينك وبين رب السماء سبحانه وتعالى. هذا مكان مقدس إليه. ذكر بعض علمائنا أن الإنسان اللي بس يجي للمسجد يقعد فيه يحصل على 8 فوائد ذكرها في محلها الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه، بس يجي يقعد. طيب، فأول أمر من الأمور أن النبي صلى الله عليه وآله أنشأ المسجد كنقطة ارتكاز وكشعار لوجود الدولة، مثلما أن القصر الجمهوري أو الرئاسي أو منطقة الحكم في الدولة علامة على وجودها وبقائها، كذلك مسجد رسول الله كان بمثابة هذا. لذلك أنت تلاحظ الثورات اللي كانت تصير على الولاة، أول ما تحاول أن تسيطر على المسجد في المدينة. إذا سيطروا على المسجد يعني خلاص كأنما امتلكوا زمام المبادرة. فهذا أول عمل قام به النبي. عمل آخر قام به على المستوى الاجتماعي، وهو عقد المؤاخاة بين المهاجرين والمهاجرين وبين الأنصار والأنصار. هذا بعض المؤرخين يقول صار بعد 5 أشهر، بعضهم يقول بعد سنة. المهم لما تكامل مجيء المهاجرين إلى المدينة، لما يجي هالعدد الكبير إلى المدينة، موارد الرزق محدودة، الآفاق محدودة، الأراضي محدودة، هذا مظنة النزاع والشحناء بين المهاجرين والأنصار. هم نفس الأنصار أوس وخزرج إليهم تاريخ طويل ممتد من الحروب والدماء. طيب، فلازم يجي النبي يصنع شيء حتى يمحو هذه الآثار بين الأوس والخزرج كأنصار، وبين المهاجرين والمهاجرين باعتبار طبقات اجتماعية مختلفة، وبين المهاجرين والأنصار باعتبار هذول مضيفون وأولئك ضيوف. فعقد المؤاخاة، بعض المؤرخين يقول مرتين، بعضهم يقول مرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وآله حكيم أيضا، لذلك شاف إن الشخصيات المتقاربة عقد بينها أخوة. أبو ذر الغفاري أخا سلمان الفارسي، متقاربان في التوجه وفي الآراء، وكان أحدهما يخاطب الآخر بأخي إلى وقت متأخر. عبد الرحمن بن عوف مع عثمان بن عفان، تقارب على مسار واحد، على توجه واحد، وواضح يعني النتيجة حصلها أيضا الخليفة الثالث في قضية الشورى. عبد الرحمن رعى حق الأخوة تمام. طيب، ومثل مثلا أبي بكر وعمر بن الخطاب، أيضا آخى بينهما، وآخا وتآخى علي بن أبي طالب مع رسول الله محمد. فكل واحد مع قرينه، مع شبيهه، مع شكله، مع من يقرب إليه في التوجهات العامة، غالبا هكذا حدث. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله دائما ينادي أمير المؤمنين بأخي، ادعوا لي أخي. طيب، حتى أن أم أيمن امرأة جليلة القدر، ولكن حسب تعبيرنا احنا المعاصرين على نياتها، يعني طيبة جدا، فلما تسمع النبي يناديه يا أخي أو ادعوا لي أخي، تقول يا رسول الله كيف يكون أخاك وقد زوجته ابنتك؟ شلون يصير واحد يتزوج بنت أخوه هي ما ملتفتة أو ما متوجهة إلى أن الأخوة هنا ليست الأخوة النسبية التي تحرم ابنة الأخ على أخيه، وإنما هي أخوة تنزيلية في المنزلة وفي الاتجاه وفي الخط الواحد. بعض الكتاب مثل ابن تيمية جدا انزعجوا، شلون أصلا يؤاخي النبي علي بن أبي طالب؟ هذه فد مشكلة عويصة جدا، فأنكر موضوع الأخوة تماما، أنه أصلا ماكو أخوة بين النبي وبين علي بن أبي طالب. يعني ما يسمى بوزارة النفي أمرها قديم جدا، كان موجود مو في فترات العصر الحديث. على أي حال، فالنبي صنع هذا الأمر، وقد أبرز المسلمون صورا رائعة في الإخاء بينهم. أنا أورد لك بعض الأمثلة المختصرة والوقت يضيق بنا، كان بنائنا أيضا نتعرض إلى موضوع أنه هل أن الدولة الإسلامية إليها صورة معينة وهيكل خاص، أو أنها هي المطلوب منها أن تحقق مبادئ كالعدالة والإنصاف والحرية والتنمية، وبالتالي ما إليها هيكل معين؟ هذا يحتاج إلى حديث خاص مفصل، يبدو أن الوقت ما رح يسعفنا في الحديث عنه. من صور الأخوة والمؤاخاة اللي وجدناها في تاريخ المسلمين، أن بعض الأنصار نزلوا عن قسم نصف ثروتهم لإخوانهم. يعني أنصاري أخاه مهاجري، فنزل عن نصف ما يملك، عند بستان إجا قسم، قال له تريد هذا النصف أو هذا النصف هو لك. طيب، أنت أخي بالتالي ولازم ترمم حياتك وتنهض فيها. بل بعضهم أكثر من هذا، أراد أن ينزل عن زوجته، يطلق زوجته، إذا كان له زوجتان يطلق واحدة حتى يتزوجها ذلك الأنصاري. طبعا ما راح يطلق هذه المرأة العجيزة اللي منتهي أمدها، وإنما هنا يؤثرون على أنفسهم. طيب، وأضف إلى ذلك أكثر من هذا، ينقلون هالصورة لما جاءت غنائم بني النضير اليهود، تكلمنا عنها في ليلة الحديث عن غزوات النبي وحروبه وإدارته العسكرية. جيء بالغنائم، فتجلت صورة من أروع صور المؤاخاة والتكافل الاجتماعي بين الأنصار وبين المهاجرين. النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى الأنصار، والمهاجرون لا يزالون ضيوف، أكثرهم ضيوف على على الأنصار. يعني مثلا أنت واحد من المدينة تسكن وياك شخص آخر من أهل مكة، وقد يكون وياه زوجته أيضا، طبيعي يضيق بيك البيت. ومو يوم ولا يومين، هذا الحكي في غزوة بني النضير في السنة الثالثة للهجرة. طيب، فبعد ذلك النبي قال للأنصار: يا معشر الأنصار، إن أحببتم قسمت المال بينكم وبين المهاجرين، ويبقى المهاجرون معكم في بيوتكم، وإن أحببتم أفردت المهاجرين بالغنائم وخرجوا من بيوتكم. إذا تتقسم بين الأنصار والمهاجرين، طبعا راح يحصل المهاجري على شيء بسيط، لأن عدد الأنصار عدد كبير. طيب، فإذا هالشكل راح يحصل إلى مثلا على 50 درهم، خلي يبقى وياك في البيت وانت تحصل على شيء من العطاء. ولكن إذا نقسمه فقط في المهاجرين وهم عددهم قلة، بدل 50 من الممكن أن يحصل على 500 ذاك الوقت، خلي يطلع هذول المهاجرين كل واحد يروح يدور إلى على مكان يستأجر، يبني، يرتب حاله، يريحكم بعد. فقال الأنصار: يا رسول الله، اقسم الغنائم فيهم وليبقوا في بيوتنا أيضا. هم الغنائم خليها بس إلهم، وخليهم أيضا يبقون في بيوتنا. وهذه الحالة من التآخي العام، سما نتكلم عن بعض الحالات الفردية هنا وهناك، نتكلم عن المستوى العام، استمرت إلى فترة طويلة إلى فتح مكة، عندما دخل الخط الأموي في الإسلام راغما غير طائع. هناك بدأت المشاحنات واحتقار الأنصار وإثارة النعرات بين المهاجرين وبين الأنصار. وإن كان قبلهم بعض المنافقين كابن أبي عمد إلى ذلك عندما تكلم ضد المهاجرين، هنا الخط الأموي بدأ يتكلم عن الأنصار باستهانة وبتحقير، وأنه هذول شنو قيمتهم أصلا. وتجلى هذا فيما بعد، لما صار هذا كان شوية حكي سري، بس لما صارت أيام دولة الأمويين وأيام حركة الأمويين وتوجهاتهم وكذا، صار الأمر صريح، يستنشدون أشعار مثل: ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عمائم الأنصار. المكارم هي لقريش، وأما اللؤم فهو نصيب الأنصار وتحت عمائمهم. طيب، فكان هذا الخط من المؤاخاة والتكافل قائما إلى فترة متأخرة، إلى أن دخل الخط الأموي على خط المسلمين وبدأ يعبث. وأساسا إذا واحد يبحث دور الخط الأموي التخريبي في الأمة وفي الدين، يجد شيئا رهيبا جدا يحتاج إلى تتبع هذا الأمر. الأمر الثالث اللي قام به النبي صلى الله عليه وآله هو أنه رسخ بناء الدولة بمجموعة من الاتفاقيات والمواثيق والعهود التي تنظم علاقة المسلمين مع المسيحيين ومع اليهود، اليهود داخل المدينة والمسيحيون خارج المدينة. فهناك نصوص ووثائق مروية عن النبي صلى الله عليه وآله، بعضها تام السند وفيها من المعاني السياسية الرائعة التي تحفظ لكل شخص في إطار هذه الدولة حريته الدينية، حتى لو كان على خلاف الدين الرسمي. اليهود كانوا على خلاف الدين، ومع ذلك حفظ لهم النبي في هذه الوثيقة حقوقهم الدينية، حفظ أموالهم، حفظ أعراضهم، حفظ شخصياتهم. طيب، صان أموالهم ضمن قوانين ودساتير محكمة وثابتة، لو أردنا أن نتعرض إليها لوجدنا قمة ما يصل إليه الدين في صيانة حقوق الآخرين. لا تجبر مسيحية على الزواج من مسلم، أمرها بيدها. لو فرضنا أن مسيحية كانت أو يهودية تحت مسلم، قبل طبعا أن يأتي الأمر بأن لا تنكح من جديد، الكوافر لا تمسك بعصم الكوافر، طيب أنه لا بد أن يعطيها حقها، لا بد أن لا يمنعها من ممارسة دينها وشعائرها، إلى غير ذلك من الأمور التي اليوم البشر يسعى وراء قضايا من هذا القبيل نحو حرية الديانة بهذا المعنى، حرية التعبير عن الرأي، حرية التنقل والسفر والحياة، واللي اليوم البشر يركضون وراءها. النبي صلى الله عليه وآله خلف وراءه وثائق في القمة من هذا القبيل، وأكو كتابات حول هذا الموضوع، من أراد التفصيل يستطيع الرجوع إليها. النتيجة أن النبي صلى الله عليه وآله استطاع خلال فترة وجيزة جدا، وهي 10 سنوات. 10 سنوات، أنت الآن ألقي بنظرك على كل الدول الموجودة حولك، طيب، لترى ماذا تصنع دولة خلال 10 سنوات. بعض الدول الظل في الفوضى 15 سنة و20 سنة في الفوضى، بعضها الآخر إلى أن تستقر لا تصنع شيئا. قصارى ما تستطيع أن تصنع هي أن تؤمن الأمن الظاهري، أما تنمية ماكو، حريات ماكو، إلى غير ذلك. في 10 سنوات ليس شيئا، النبي صنع شيئا كثيرا في هذا الباب، أنه استطاع أولا أن ينتصر على أعدائه كلهم، وأن يقيم دولة معترفا بها من قبل البعيد والقريب وقد بسطت نفوذها في هذه المنطقة، وأيضا فيها تنمية داخلية، قانون من أحيا أرضا فهي له من القوانين التنموية الرائعة اللي إلى اليوم طبعا موجود على ما هو المشهور من رأي الفقهاء. ما تقدر أنت تجي وتأخذ إليك أرض لأن عندك قوة وعندك سلطة بعشرات أو مئات الكيلومترات وتقول هذه إلي وتبدأ تبيعها، هذا غير مشروع أبدا. أخذت أرض لازم تحييها، إذا كنت قادرا على إحياء 500 متر تأخذ 500 متر وتحيي تلك 500 ببناء أو زراعة أو غير ذلك فتكون ملكا لك. أي طريق آخر لتملك الأرض الموات ما موجود عندنا. الشرع الإسلامي يقول الطريق الوحيد لتملك الأرض الموات، هالصحاري، الأراضي المدفونة، البحار، غير ذلك، إذا تحولت إلى أرض الطريق الوحيد لها هو أن تحييها، غير هذا الطريق لا يعود هذا المكان ملكا لك. وهذا فيه تنمية، فيه ترقية للمجتمع على المستوى العمراني وعلى المستوى الزراعي، تعليم اللي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وآله، من مصعب بن عمير المعلم إلى الشفاء بنت عبد الله معلمة النساء، إلى أن كل واحد من أسرى بدر كان يعرف القراءة والكتابة كان يعلم المسلمين، بحيث وجدنا في فترة وجيزة أن هناك 50 معلما، مو 50 متعلم، 50 معلما بعد هذه الفترة القريبة كان على مستوى المدينة المنورة، نهضة علمية كانت كبيرة. القرآن الكريم يذكر النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين بما كانوا عليه وبما صاروا إليه حتى يشكروا الله، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، هذا سابقكم
فآواكم، صنع لكم مكان، دولة، مجتمع تأوون إليه، فآواكم وأيدكم بنصره. صار هذا المجتمع مجتمع يدافع عن نفسه من أمام الغزوات وينتصر على أعدائه اليهود والمشركين، بل المسيحيين في مثل غزوة تبوك. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. صارت تنمية عندكم، صار عندكم طيبات، رزق وافر، لعلكم تشكرون. كل هذا على أمل أن تشكروا الله عز وجل باللسان وبالعمل، باللسان الإكثار من ذكر الحمد لله رب العالمين، وبالعمل بتأكيد العهد على السير في نهج الله ونهج رسوله. النبي صلى الله عليه وآله لم يحقق هذا المستوى وهذا العطاء في خلال 10 سنوات إلا بعد شيء كثير من المعاناة، حتى لقد قال عن نفسه كما روي: ما أوذي نبي مثلما أوذيت. أنت لو تتأمل في هذه الكلمة، الواقع أنها كلمة محيرة. أكو بعض الأنبياء سلخت فروة رأسهم أحياء، بعض الأنبياء نشروا بالمناشير، بعض الأنبياء أحرقوا. كيف ما أوذي نبي مثل ما أوذيت؟ الفرق هو في أمور. واحد من الفروق أن الألم الفجائي يختلف عن الألم المستمر. بين واحد يقتل بضربة سيف أو بنشر منشار، بالتالي هي مهما كان الألم ما بيستغرق إلى 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات ويموت هذا النبي. لكن هذا النبي الآخر الذي يعاني من الجراح البدني والجراح النفسي مدة 23 سنة، هي طول مدة البعثة إلى وفاته، هذا كأنه يتجرع الموت في كل يوم في كل ساعة من الأذى والألم والمشاكل. مر على يد كفار قريش، مر على يد الأعراب المنافقين الذين هم أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، وهذه معاناة مستمرة مو يوم ولا يومين، وإنما على مدى 23 سنة إلى أن توفي رسول الله. فالفرق في الإيذاء هو فرق طول المدة، التدريج والدفعة الواحدة. في الدفعة الواحدة مهما كان مؤلما إلا أنه ينتهي بسرعة، أما اللي في التدريج تطول المعاناة ويتأذى الشخص، لا سيما إذا كان مرهف الإحساس مثل رسول الله صلى الله عليه وآله. والأمر الآخر، وأنا أعتقد هذا، أن سائر الأنبياء لم نعهد أنه تم إيذاؤهم في أولادهم وأحفادهم وأبناء أحفادهم إلى 250 سنة قدام. يعني مثلا أبناء إبراهيم إلى بعد 250 سنة يقتلون أبنائه، ما منقول عندنا هذا. موسى أن يقتل أبناءه، أن يشردوا، أن يهجروا إلى بعد 250 سنة من وفاته، ما معهود هذا. لكن هذا حصل بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. أبناؤه، أحفاده اضطهدوا، شردوا، قتلوا، ذبحوا، فرق بين رؤوسهم وأجسادهم منذ أن أغمضت عين رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى 2.5 قرن من الزمان هذا التيار، تيار الدماء والجراح والألم في ذرية النبي، كان قائما على قدم وساق، بدءا من فاطمة عليه السلام. فاطمة بعد وفاة رسول الله بأيام، أيام، بعض يقول 2 شهر، بعض يقول 3 أشهر، بعض يقول 1.5 شهر، يعني فترة قصيرة جدا هي تقول هذا، والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل
والرسول لما يقبر إلى الآن بعد النبي لتوه قد قبر، جرح النبي إلى الآن لا يزال مفتوحا في قلبي، وأنتم تهجمون على داري وتعصرون تعصرونها بين الحائط والباب وتسقطون جنينها. إلى الآن النبي لتوه قد قبر، جرحه لم يندمل بعد. طيب أكو واحد من الأنبياء صار بالنسبة إلى بنته هكذا؟ صار بالنسبة إلى أبنائه هكذا؟ قد شتتوهم بين مأسور ومنحور ومقهور ومنحور بسيف عنادي. ما عندنا هالشكل في تاريخ الأنبياء إلا تاريخ النبي، ولذلك يحق أن يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. هذا بيت النبي، بيت الرفعة، بيت العلم، وإذا به بيت يخلو من أهله، ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة، يقول سيد حيدر رضوان الله تعالى عليه. تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة، فمغيب كالبدر. يا صاحب العصر والزمان، ليلة جمعة، آخر ليالي الجمعة في شهر رمضان، نسأل الله أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يعجل في ظهوره، وأن يجعلنا من أنصاره. سيدي مات التصبر في انتظارك، أيها المحيي الشريع كم ذا القعود، إلى متى سيدي؟ ألا ترى هذه المآسي؟ ألا ترى هذه الجرائم؟ ألا ترى شريعة جدك؟ ألا يحملك الغير على هذه الشريعة أن تنهض لكي تغير على الظالمين ما يعملون؟ كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة، واطلب به بدم القتيل بكربلا. في خير شيعة قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه وبدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعة. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلاوا ربوعا، فمغيب كالبدر تنتظر الورى شوقا طلوعا، ومكابد بالسوم قد سقيت حشاشته نقيعا، ومضرج بالسيف آثر عزه وأبى خضوعا. ساعد الله سيدتنا فاطمة وهي صاحبة العزاء، أنا دهري رماني بالرزاء، يبكي اللغالي شتت أولادي عن يميني وعن شمال، ما شوف ساعة من الحزين مرتاح با، وعظم علي ألون عن ناعي على حسن، أبكي على أولادي ضحايا بسيف وبسيف، وابكي على ابوهم كتيل الابن ملجأ. وانت اسألوني يا خلوق عن يا وعظة، اعظم علي لون عن ناعي على حسن، افاطم قومي يا ابنة الخير، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا،
ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين، إلى أرواحهم لا سيما المرحوم الحاج علي المحسن، وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.